بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق. تأليف فريد الأنصاري. البلاغ الأول في اكتشاف القرآن تدبرا وتفكرا. لا سبيل إلى معرفة الحقيقة إلا عبر هذا القرآن أولا، ولا يكون ما دونه من طرق المعرفة إلا توابع له وملاحق، فهو متن الرسالة التي أرسلها رب العالمين إلى الخلق، وما سواه شروح وتفاسير. ويا لتعاسة من ضل عن هذا الأصل العلمي العظيم، إذا يضرب في التيه على غير هدى. قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال مستدركا بقوة على الذين حرفوا وبدلوا وغيروا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ذلك سبيل الربانية الأوحد، لا سبيل سواه، فتدبر ثم أبصر. تبصرة: القرآن روح. من أعجب الأوصاف وألطفها، ومن أغرب الأسماء وأروعها التي سمى الله بها كتابه الحكيم، هي أنه روح. وذلك قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. والروح له في القرآن خصائص، نذكر منها اثنتين. الأولى أن جوهره ممتنع الإدراك، وإنما الشأن فيه أن نقول إنه من أمر الله. قال جل جلاله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسمى القرآن هنا أيضا روحا من أمرنا. والثانية أنه سبب الحياة وباعثها بإذن الله في سائر الأحياء، فبملابسته تحيا الأجساد وبمفارقته تموت، كما هو منطوق كثير من الأحاديث النبوية، وذلك نحو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا ويؤمر ب4 كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الموت: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، فقوله شيء فيه الروح يعني من الطير وسائر الدواب، فلا يجوز اتخاذه غرضا للرمي بالنبل أو الرصاص قصد الاستمتاع واللهو، لا لمنفعة الصيد، لما فيه من الاعتداء على الروح وتخريب خلق الله بلا هدف مشروع. والشاهد عندنا أن الروح هو سبب الحياة، فهي توجد بوجوده وتنعدم بانعدامه. وإنما كان القرآن روحا لأنه سبب حياة هذه الأمة من حيث هي أمة، وسبب حياة القلوب، فلا يموت قلب خالطت نبضه آيات القرآن الكريم، ولا حياة لقلب خلي منها. فاقرأ الآية مرة أخرى وتدبر، ثم حاول الإبصار. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ذلك محمد بن عبد الله عليه صلاة الله وسلامه كان يحاول أن يخرج من ظلمات الجاهلية، إذ لم يقتنع بأفكارها وضلالاتها فاعتزلها، لكنه لم يجد تفسيرا للغز الذي يغلف هذا الوجود، حتى نزل عليه الروح بالروح، أي حتى نزل عليه جبريل بالقرآن من أمر الله، فأحياه الله به بعد موات، وأنار بصيرته به، فصار من المبصرين يهدي إلى صراط مستقيم بمعالم فصلها هذا الكتاب الذي يصف بين السماوات والأرض ويخبر عن أسرارهما من بدء الخلق إلى يوم البعث، ويرسم الطريق للإنسان خلال ذلك كله كي يسلك إلى ربه ويتعرف عليه، فأنى لك يا صاحي أن تجد مثله. ومن هنا وجب أن تكون خطوتك الأولى في طريق المعرفة الربانية أن تتعرف على القرآن، بل أن تكتشفه. ولذلك جاء الخطاب القرآني يحمل أمر القراءة للقرآن تلاوة وترتيلا، وأمر التعلم للقرآن مدارسة وتدبرا. والتدبر هو غاية كل ذلك ونتيجته، ولذلك قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فجعل غاية الإنزال للقرآن التدبر والتذكر، ولولا التدبر لما حصل التذكر الذي هو يقظة القلب وعمران الوجدان بالإيمان. فالتدبر هو المنهج القرآني المأمور به لقراءة القرآن العظيم، ومن هنا زجره تعالى للناس الذين لا يتدبرونه. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تبصرة. فما التدبر إذن؟ تدبر الشيء في اللغة يتدبره تتبع دبره، أي نظر إلى أواخره وعواقبه ومآلاته كيف هو إذا صار إليها. جاء في لسان العرب: ودبر الأمر وتدبره، نظر في عاقبته. واستدبره، رأى في عاقبته ما لم ير في صدره. والتدبير في الأمر أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته، والتدبر التفكر فيه. فتدبر القرآن وآيات القرآن هو النظر إلى مآلاتها وعواقبها في النفس وفي المجتمع، وذلك بأن تقرأ الآية من كتاب الله فتنظر إن كانت متعلقة بالنفس إلى موقعها من نفسك وآثارها على قلبك وعملك، تنظر ما مرتبتك منها وما موقعك من تطبيقها أو مخالفتها، وما آثار ذلك كله على نفسك، وما تعانيه من قلق واضطراب في الحياة الخاصة والعامة. تحاول بذلك كله أن تقرأ سيرتك في ضوئها باعتبارها مقياسا لوزن نفسك وتقويمها، وتعالج أدواءك بدوائها وتستشفي بوصفاتها. وأما إن كانت تتعلق بالمجتمع فتنظر في سنن الله فيه كيف وقعت، وكيف تراها اليوم تقع، وكيف ترى سيرورة المجتمع وصيرورته في ضوئها عند المخالفة وعند الموافقة، ثم تنظر ما علاقة ذلك كله بالكون والحياة والمصير. وهنا تلج إلى باب آخر من أبواب القرآن رديف للتدبر، بل هو منه، ذلك هو التفكر. إن التفكر غالبا ما يرد مذكورا في القرآن في سياق النظر في خلق الله والتأمل في بديع صنعه، كما في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فكل هذه الأدعية العابدة الحارة الخاشعة الباكية إنما هي نابعة عن الإحساس الحاصل للعبد بعيد التفكر في خلق الله. فاقرأ الآيات وتدبر، تجد أن المؤمن لما يسيح في جنبات الكون الفسيح يشعر بعظمة الله الواحد القهار، وتأخذه الرهبة من جلال ملكه وعظمة سلطانه، فيسرع هاربا إلى مساكن رحمته وجمال غفرانه. وبما أن القرآن كتاب يحيل المتدبر له على امتدادات الكون ويرجع به إلى كشف كثير من أسرار الوجود وغرائب الخلق، فإن التدبر الذي هو المنهج الرباني لقراءة القرآن يحيل الإنسان على التفكر الذي هو المنهج الرباني لقراءة الكون، فيكون كل متدبر للقرآن متفكرا في الكون، فتقرأ بقراءة القرآن كل آيات الله المنظورة والمقروءة سواء، وبذلك كله يتم لك شيء آخر هو الإبصار. إن التدبر والتفكر كليهما يعتبران بمثابة الضوء أو الشعاع المسلط على الأشياء، تماما كما تسلط الشمس أشعتها المشرقة في اليوم الصحوي على الموجودات فتبصرها الأعين الناظرة، فكذلك التدبر يكشف حقائق الآيات القرآنية، والتفكر يكشف حقائق الآيات الكونية، حتى إذا استنارت هذه وتلك أبصرها المتدبرون والمتفكرون، وكانت لهم فيها مشاهدات لا تكون لغيرهم. ولذلك قال عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وقال سبحانه: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هكذا وجب أن تقرأ القرآن آية آية، اقرأ وتدبر ثم أبصر، عسى أن ترى ما لم ترى، وتدرك من حقائقه ما لم تدرك من قبل، فتكون له متدبرا. فتدبر، تبصره. ما القرآن؟ ولنسأل الآن: ما القرآن؟ ما هذا الكتاب الذي هز العالم كله، بل الكون كله؟ أجمع العلماء في تعريفهم للقرآن على أنه كلام الله، واختلفوا بعد ذلك في خصائص التعريف ولوازمه، ولا نقول في ذلك إلا بما قال به أهل الحق من السلف الصالح، وإنما المهم عندنا الآن ها هنا بيان هذا الأصل المجمع عليه بين المسلمين: القرآن كلام الله. هذه حقيقة عظمى، ولكن لو تدبرت قليلا، الله جل جلاله خالق الكون كله، هل تستطيع أن تستوعب بخيالك امتداد هذا الكون في الآفاق؟ طبعا لا أحد له القدرة على ذلك إلا خالق الكون سبحانه وتعالى، فالامتداد الذي ينتشر عبر الكون مجهول الحدود، مستحيل الحصر على العقل البشري المحدود. هذه الأرض وأسرارها، وتلك الفضاءات وطبقاتها، وتلك النجوم والكواكب وأفلاكها، وتلك السماء وأبراجها، ثم تلك السماوات السبع وأطباقها. إنه لضرب في غيب رهيب لا تحصره ولا ملايين السنوات الضوئية. أين أنت الآن؟ اسأل نفسك. أنت هنا في ذرة صغيرة جدا، تائهة في فضاء السماء الدنيا الأرض، وربك الذي خلقك وخلق كل شيء هو محيط بكل شيء قدرة وعلما. هذا الرب الجليل العظيم قدر برحمته أن يكلمك أنت أيها الإنسان، فكلمك بالقرآن كلام الله رب العالمين. أو تدري ما تسمع؟ الله ذو الجلال رب الكون يكلمك، فاستمع لما يوحى. أي وجدان وأي قلب يتدبر هذه الحقيقة العظمى فلا يخر ساجدا لله الواحد القهار رغبا ورهبا. اللهم إلا إذا كان صخرا أو حجرا، كيف وها الصخر والحجر من أخشع الخلق لله؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهي أمثال حقيقة لا مجاز. ألم تقرأ قول الله تعالى في حق داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. كلام الله هو كلام رب الكون، وإذا تكلم سبحانه تكلم من علو، أي من فوق، لأنه العلي العظيم سبحانه وتعالى فوق كل شيء، محيط بكل شيء علما وقدرة. إنه رب الكون، فتدبر. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. ومن هنا جاء القرآن محيطا بالكون كله، متحدثا عن كثير من عجائبه. قال تعالى في سياق الكلام عن عظمة القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون سبحانك ربنا ولا بأي من آياتك نكذب. ذلك هو القرآن، كلام من أحاط بمواقع النجوم خلقا وأمرا وعلما وقدرة وإبداعا، فجاء كتابه بثقل ذلك كله، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما هيأه لذلك، وصنعه على عينه سبحانه جل وعلا، فقال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومن هنا لما كذب الكفار بالقرآن، نعى الله عليهم ضآلة تفكيرهم وقصور إدراكهم وضعف بصرهم عن أن يستوعبوا بعده الكوني الضارب في بحار الغيب، فقال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، وإنه لرد عميق جدا. ومن هنا جاء متحدثا عن كثير من السر في السماوات والأرض، قال عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. فليس عجبا أن يكون تالي القرآن متصلا ببحر الغيب ومأجورا بميزان الغيب بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والحرف إنما هو وحدة صوتية لا معنى لها في اللغة، نعم في اللغة، أما في القرآن فالحرف له معنى ليس بالمعنى الباطني المنحرف ولكن بالمعنى الرباني المستقيم، أو ليس هذا الحرف القرآني قد تكلم به الله؟ إذن يكفيه ذلك دلالة وأي دلالة، ويكفيه ذلك عظمة وأي عظمة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذلك كان لقارئ القرآن ما وعده الله إياه من رفيع المنازل في الجنان العالية وما أسبغ عليه من حلل الجمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وقال أيضا: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقول: اقرأ ورقة، ويزاد بكل آية حسنة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إنه تعالى تكلم، وهو سبحانه متكلم سميع بصير عليم خبير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نثبتها كما أثبتها السلف بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه. لقد تكلم عز وجل، وكان القرآن من كلامه الذي خص به هذه الأمة المشرفة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان صلة بين العباد وربهم، صلة متينة مثل الحبل الممدود من السماء إلى الأرض، طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بيد من أخذ به من الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام في خصوص هذا المعنى من حديث لطيف تشد إليه الرحال: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وقال في مثل ذلك أيضا: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وروي بصيغة أخرى صحيحة أيضا فيها زيادة ألطف، قال صلى الله عليه وسلم: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ذلك أن القرآن جاء وهو من رب العالمين بلاغا إلى الناس أجمعين، يحمل رسالة ذات مضامين من النبأ الرباني العظيم، نبأ الخلق ونبأ الكون ونبأ الغيب ونبأ الشهادة ونبأ الحياة ونبأ الموت ونبأ البعث القريب ونبأ الأمر الإلهي الحكيم في ذلك كله. وكلف رسوله ببلاغه جميعا إلى الناس، فقال له عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال أيضا: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ومن أشد المعارض القرآنية لهذا المعنى وقعا على النفس قوله تعالى للمؤمنين من هذه الأمة بعد آية تحريم الخمر مباشرة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ونحو ذلك كثير في القرآن الكريم مما ينطق عن طبيعته البلاغية بالمعنى الرسالي للكلمة، وما ينتج عن ذلك من إعذار وإنذار، ومن ثقل الأمانة الملقاة على عاتق كل مسلم، بل كل إنسان بلغته الرسالة. ومن هنا فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله إلا بهذا القرآن، استجابة لقوله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وكذلك كان صحابته الكرام على هديه عليه الصلاة والسلام، فما أسلم أغلب من أسلم من الصحابة إلا بعد سماع القرآن، وهذا أمر متواتر في كتب السنن وكتب السير والمغازي لمن استقرأه وتتبعه. ومن أشهر الأمثلة على ذلك قصة مفاوضة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ بعثت إليه ممثلها الوليد بن عتبة فكلمه في أن يكف عن تسفيه أحلامهم، حتى إذا فرغ من مقالته قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وكذلك كانت سفارة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاد، إذ يرسل صحابته إلى الأقاليم والأمصار، فإنما كانوا يدعون الناس بالقرآن كما هو الشأن في بعث أصحابه إلى المدينة. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرآننا القرآن. هي الرسالة وصلت من رب العالمين إليك أيها الإنسان، فاحذر أن تظنك غير معني بها في خاصة نفسك، أو أنك واحد من ملايير البشر لا يدرى لك موقع من بينهم. كلا كلا، إنه خطاب رب الكون، فيه كل خصائص الكلام الرباني من كمال وجلال، أعني أن الله يخاطب به الكل والجزء في وقت واحد، ويحصي شعور الفرد والجماعة في وقت واحد. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. سبحانه جل جلاله لا يشغله هذا عن ذاك، وإلا فما معنى الربوبية وكمالها؟ تماما كما أنه قدير على إجابة كل داع وكل مستغيث من جميع أصناف الخلق، فوق الأرض وتحت الأرض وفي لجج البحر وتحت طبقاته وفي مدارات السماء، كل ذلك في وقت واحد، وهو تعالى فوق الزمان والمكان، لا يشغله شيء عن شيء، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فبذلك المنطق نفسه أنت إذ تقرأ القرآن تجد أنه يخاطبك أنت بالذات، وكأنه لا يخاطب أحدا سواك. احذر أن تخطئ هذا المعنى، تذكر أنه كلام الله وتدبر ثم أبصر. قال جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر، ذلك هو القرآن، الكتاب الكوني العظيم، اقرأه وتدبر، فوراء كل كلمة منه حكمة بالغة، وسر من أسرار السماوات والأرض، وحقيقة من حقائق الحياة والمصير، ومفتاح من مفاتيح نفسك السائرة كرها نحو نهايتها. فتدبر، إن فيه كل ما تريد، ألست تريد أن تكون من أهل الله؟ إذن عليك بالقرآن، اجعله صاحبك ورفيقك طول حياتك، تكن من أهل الله، كما في التعبير النبوي الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وأخيرا، فإن في كتاب الله آية عجيبة تدلك على الطريق كيف يبدأ وكيف ينتهي. تدبر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. تمسيك بالكتاب أولا، وهو الأخذ ببلاغاته بقوة، وإقامة للصلاة ثانيا، وهو إحسان أدائها والسير إلى الله عبر مواقيتها، ثم انطلاق إلى الإصلاح والدعوة إلى الخير، إنا لا نضيع أجر المصلحين. تلك إذن المدارج الأولى للسالكين، كما سترى بحول الله عز وجل. هذه غاية ما عندي يا صاحي عن القرآن، فلا تغتر بما عندي، إنه لا يحدثك عن القرآن إلا القرآن. فتدبر، اقرأه آية آية وتدبر، ثم أبصر. أبصر لنفسك، فإن الإبصار لا نيابة فيه لأحد عن أحد، وإنما الذي يمكن أن أساعدك به هو التبصير بمنهج الإبصار لآيات القرآن، حتى إذا أبصرت ربما رأيت فيها ما لم أرى، وأبصرت منها ما لم أبصر. تبصره. القرآن إذن هو متن رسالة الله، يمنحك أول مقاصده الإرسالية، معرفة الله، مرسل الرسالة إلى الخلق، تلك حقيقته الأولى، وهي أول ما يرفع بصيرتك إليه، عسى أن تبصر جمال الخالق جل جلاله، فتكون من العابدين. فاسأل نفسك، هذه هي الرسالة، القرآن، ولكن هذا المرسل، من يكون ومن هو؟ هذا أول المعرفة الربانية، وهو في مقاصد الخطاب القرآني البلاغ الأول، ذلك من حيث الرتبة لمقاصد الإرسال، وهو هاهنا من حيث ترتيب السير المنهجي في التعرف على معالم الطريق ومنازل السير، يحتل الرتبة الثانية منهجيا لا مقاصديا، إذ لا يعرف الله إلا بمعرفة القرآن، كما أنه لا يمكن أن يعبد الله عمليا إلا باتباع رسول الله. وإن شئت فقل: معرفة الله وتوحيده هو غاية الغايات ومنتهى الخطوات، ولكن أولاها قطعا وإنجازا هي معرفة القرآن. فإذا أنت عرفت ما القرآن وبدأت تغرف من مأدبة الله، وجدت الله جل وعلا أول المقاصد التي يدعوك القرآن لتعرفها. فلا ضير إذن أن يكون هذا البلاغ التعرف على الله، من حيث هو مرسل الرسالة قد جاء ثانيا بهذا الترتيب التعليمي بعد الأول، الذي هو معرفة الرسالة نفسها وتحقيق التوصل بها، وإلا فلا صراط ولا سير ولا هدى. وقد بينت لك أن معرفة الله تعالى من حيث الترتيب المقاصدي هي أصل الأصول ومنتهى الوصول. فليكن إذن.